الإشكال السابق الوارد على جعل الدور علامة على التبادر، علامة جعل التبادر علامة على الحقيقة، يرد بالنسبة على جعله على هذه العلامية، على هذه العلامة الثانية، هذا بالنسبة يرد. وأن يقال أن من يستخدم هذه، أن هذه العلامة وهي صحة الحمل وعدم صحة الحمل، صحة الثاني وعدم صحة الثاني، الذي يستطيع أن يفهم صحة الحمل وعدم صحة الثاني وعدم، هو العالم بالوضع العالم، الجاهل بالوضع والشخص الأجنبي عن اللغة لا يستطيع أن يعرف صحة الحمل أو شنو وعدم صحة الحمل. وهذا معنى أن هذه العلامات تتوقف على العلم بالواضع، فإذا جعلت علامة لإثبات الواضع يبدأ الدور، لأن هذه العلامة تتوقف على العلم بالواضع، والحال أن العلم بالواضع جعل العلامة يتوقف عليها يبدأ شنون الدور الثالث. واضح شلون؟ نفس البيان اللي يبين في التبادر هنا أيضا يبين، هي تتوقف على العلم بالوضع، فلا يمكن أن ينشأ منها شنو؟ العلم بالوضع، ما يمكن أن يبدأ من الدور. هذا إشكال الجواب، هو نفس الجواب، نفس الجواب السابق المقدم، وهو أن العلامة تتوقف على العلم بالوضع الإجمالي الارتكازي الغير الملتفت له، وما ينشأ من العلامة هو العلم التفصيلي الملتفت إلى علم التفصيلي بالبيان السابق أيضا. هذا أيضا بالنسبة إلى العالم بالواضع، وأما بالنسبة إلى الجاهل هل الشيء يقول بأنه أساسا هو إشكال الثور، لا يرد في حق الجاهل بالواضع. ليش؟ لأن علم الجاهل بالواضع موقف على على هذه العلامة، صحيح واضح، لكن هذه العلامة مو مستخدمة مو هو، وإنما استخدمه منه أهل اللغة. فإذا علم الجاهل بالواضع موقوف على هذه العلامة عند أهل اللغة، وهذه العلامة عند أهل اللغة موقوف عليهم على علمهم بالواضع، مو على علم الجاهل بالواضع، حتى يبدو التوقف من الطرف. واضح هذا النقطة؟ واضح؟ واضح. العلامة الثالثة والأخيرة هي الاضطراب. ذكروا أن الاضطراب علامة على الحقيقة، ومقصودهم من الاضطراب هو صحة استعمال اللفظ في معنى في جميع الحالات وفي جميع المصادر وفي جميع الصور، بمعنى أن استعمال اللفظ في معنى إذا لم يتقيد بقيد أصلا كان مضطردا، صحة الاستعمال في اضطراد، اضطراد بلحاظ الظروف، بلحاظ الحالات، بلحاظ مصادق ذلك المعنى، في كل المصادق يصح استعماله. هذا الاضطراد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الواقع والحقيقة، يعني يشير على أن هذا اللغة حقيقة في ذلك المعنى. أساس هذه العلامة موقوف على افتراض أن اللفظ لا يضطرد استعماله في المعنى غير الحقيقي، وإلا إذا ما افترضنا هذا هذه القضية فهذه لا تكون علامة. يعني هذا جعل الاضطراد علامة مبني على افتراض وجود فرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وأن اللفظ يضطرد استعماله في المعنى الحقيقي ولا يضطرد في المعنى المجازي. إذا تمت هذه الدعوة، إذا تمت هذه الدعوة، فلا إشكال أن من نتائجها وأن اضطراد استعمال اللفظ في معنى يكشف عن أن هذا المعنى معنى شنو؟ حقيقي، لأن المعنى الحقيقي هو الذي يضطر استعمال اللفظ فيه دون معنى مجازي. فإذا أحرزنا الاضطراد نحرز شنو؟ أن المعنى معنى حقيقي، لكن الكلام في هذا الأصل الموضوعي، الكلام في هذه الدعوة، من قال بأن استعمال أن من خصوصيات المعنى الحقيقي الافتراض، أن من لوازم المعنى الحقيقي الافتراض، بل الافتراض لازم أعم عن الظاهر من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بمعنى أن صحة استعمال اللفظ المعنى الحقيقي كما تكون مضطردة، أيضا استعمال اللفظ المعنى المجازي أيضا تكون مضطردة. اللفظ أيضا يستعمل في المعنى المجازي في جميع الحالات وبلحاظ جميع المصادر. إذا كان الأسد يضطرد استعماله في الحيوان المفترس في جميع الحالات لحاظ جميع مصاديق الحيوان المفترس، أيضا يضطر الاستعمال المجازا للرجل الشجاع في جميع الحالات ولحاظ جميع مصاديق الرجل الشجاع بلا فرق بين المعارض. واضح. فإذا جاءنا لفظ نشك في وضع لهذا المعنى، ونقدر نقول بأن استعمال في هذا المعنى مضطردين يكشف عن كون المعنى معنى شنو حقيقي، يعني كان يكون المعنى معنى شنو مجازي. استعمال اللفظ كما يصح في الحقيقة يصح أيضا شنو مجازي. هناك يستعمل مضطرد، هنا أيضا يستعمل مضطرد. إذا الاضطراد لازم عن المعنى الحقيقي فلا يكون كاشفا عن الحقيقة والواقع. قال التنبيه استعمال هو تشخيص المراد، استعمال اللفظ يكون صحيح،
استعمال بدون
قرينة، استعمال قرينة لما ينصبها لأن يفهم الطرف المقابل بأنه كذا يكون مخل في تفهيمه، مخل استعمال سمع صحيح تفهيم. القرينة إنما ينصبها المتكلم ويجب عليه أن ينصب قرينة حتى يفهم الطرف المقابل أن المراد هو المعنى المجازي من الحقيقي. أما نفس استعمال هذا يكون استعمال صحيح بمعونة القرينة. هو ما القرينة بالشرائط التي يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي يكون الاستعمال مضطرد بالشرائط
التي
يجي جميع الحالات، لكن دي الشراط اللي يسترض هذا صحة الاستعمال. يعني احنا اما ان نسترض ان الاسد يصح استعماله في الرجل الشجاع بمعونة القرينة او لا، الا قلت يصح استعماله يكون مضطرد من يختص بحالة دون حالة ولا في المطلق دون المطلق، الا قلت من يصح حالة دون مطلق اخر يكون استعماله غلط خالعا مع الكلام. واضح؟ يعني بالشراط المعتبرة إذا صح يصح مطلقا وإذا ما صح من يصح مطلقا. الاضطراد دائما موجود. إن الدور الذي ذكر في التبادل يتوجه إشكاله هنا أيضا، والجواب عنه نفس الجواب هنا، لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هو باختبار ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا، فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي في حل إشكال الدور. هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة، وأما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما فاتبع دور. وقلنا مثلا إشكال الدور ويجي في حقها. العلامة الثالثة الاضطراد. أجنبي مقصود
الأجنبي.
لا 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 جهل
أجنبي.
ها؟ طيب هذا حق ما هو الأجنبي. إذا عشت اشترم أنه في الشخص يعيش في لغة لكنه غير مطلع على كل أصل لغة ما يعيش باللغة العربية والحظام نجد. وذكر من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه، فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز، ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام، ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمزداد دون مزداد. والصحيح أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم مصحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا. فالاضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة عليها. هذا البحث الآخر في الأصول اللفظية يتعرض إلى بحث جملة من الأصول اللفظية المهمة، هي عبارة عن حالة الحقيقة، حالة المفهوم، حالة الإطلاق، حالة الظهور، حالة الخبرين إلى آخره من الأصول اللفظية. ليش تكلمنا بالأصول اللفظية؟ واضح في مقابل الأصول العملية اللي يجي بحثها فيما يأتي. ليش أصول ما مرتبطة بالألفاظ؟ نتشخصن معنى اللفظ ومراد المتكلم من اللفظ. أصول عمية مشخصة. أصول اللفظية لا ترتبط بالألفاظ، يعني هي تجري تشخيص مراد المتكلم من اللفظ. إذا قال رأيت أبدا، شكلنا انه يريد المعنى الحقيقي للاسد، بان كان قد راى اسدا حقيقتان حقيقيه، او لا يريد المعنى مجازي. هنا هاي الاصول اللغويه هنا تجي، هنا يكون مورد بعض تقول لا مراد المتكلم شنو؟ المعنى حقيقي. فاذا هذا الاصل يشخص مراد المتكلم من اللفظ، فهي اصول تجري في اثبات المعنى المراد في الالفاظ. هذه الاصول اللفظيه المصنف يذكر في التمهيد قبل الدخول في تفاصيلها. حاصل هذا التمهيد يقول ان الشك في الالفاظ يكون على نحوين. النحو الاول ان يكون الشك في اصل الواضع، النحو الثاني أن يكون الشك في المراد مع العلم بالواضح، أما الشك الأول الشك في أصل الواضح فهو الذي عقدنا البحث السابق لتوضيحه ورسم الطرق لكيفية معالجته وإدارته. ويتم أن الطريق الصحيح هو عبارة عن الرجوع إلى أهل اللغة، إذا فرضنا توفر ذلك عندهم فهؤلاء يوجبون ارتفاع ورفع الشك في أصل الواضع. إذا شكلنا أن هذا اللغة موضع معنى لأي معنى الموضع، هذا اللغة موضع لهذا المعنى. إذا لم يكن هذا الشيء متوفر عند أهل اللغة فنرجع للعلامات السابقة، لأن الغرض من التبادل وحواسه هو تشخيص شنو؟ الواضع عند الشك فيه، تشخيص المعنى الحقيقي عند الشك في المعنى الحقيقي. هنا في هذا الشيخ هناك نظرية ورأي معروف السيد المرتضى، وعلى الظاهر أنه انفرد به السيد المرتضى ولم يوافق عليه أحد لا من المتقدمين عليه ولا من المتأخرين. وهذا الرأي يقول أنه يمكن أن نجعل علامة أخرى ودليل آخر لإثبات الوضع عند الشك فيه، وهذا تريه الاستعمال، لأن نعتبر أن استعمال اللفظ في معنى يكون دليل على أنه حقيقة في ذلك المعنى، ويثبت بذلك وضع اللفظ لذلك المعنى. فهل الاستعمال علامة الحقيقة؟ أو لا. التبادر علامة الحقيقة، الحمل بالنحر الثالث علامة الحقيقة، فالاستعمال المنهون علامة الحقيقة. عندما نشك في وضع كلمة الأسد للحيوان المفترس وكونها حقيقة فيه، هل يكفينا أن نجد هذا الاستعمال في شعر من شعراء العرب؟ أن نجد هذا الاستعمال في آية قرآنية؟ أن نجد هذا الاستعمال في كلام العرب المتقدمين؟ هل يكفي هذا؟ واضح أو لا؟ فإن الطوائق اليك بينما غيره قالوا لا، لا هو الصحيح الاستعمال أعام من الحقيقة والشنة والمجال. مجرد استعمال اللفظ في معنى يعني أن هذا المعنى معنى شنة حقيقي، ما أكثر المجازات في لغة العرب. لا يبالغ الإنسان إذا قال لأن الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية في لغة العرب. إذن مجرد استعمال الله في معناه لا يعني لا لا يعني أن ذلك المعنى معنى حقيقي لذلك اللفظ. إذا قالوا من استعمال عام حقيقي المجاز فلا يخص من ذلك الاستعمال لإثباته حقيقة. واضح هذا. وإذا السيد المرتضى بنت المسألة فهي معروفة هو أنه كان يبيع أخذ الخمس وحق السادة لمن ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الأم. هذا يحمل ليش؟ لأن هذا ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله أعدان ابناي، مشيرا إلى الحسن. ويقول أن هذا استعماله لهذا الله في هذا اللفظ لفظ الإبن في هذا القانون، وهذا الاستعمال عام الحقيقة. إذن الابن البن ابن كابن الولد، إن هذا الاستعمال علامة على أنه حقيقة فيه. فالأدلة اللي تقول بأن هذا السهم مثلا سهم السابع يعطى لأولاد رسول الله بأبناء رسول الله، إذن هذا كما يشمل أولاد الأبناء يشمل يعني كما يشمل من ينتمي إلى الرسول صلى الله عليه وآله عن طريق الآباء، كذلك يشمل من ينتمي إليه عن طريق الأبناء. ودليل واضح استعمال عن الحقيقة، استعمال علامة عند علامة على الحقيقة. على كل حال هذا رأي
يعني إذا في بيت شعر شبه
لا إذا عرفنا
في بحر
إذا عرفنا
يقول إن أحد يصير مطلق هذا اللي يرى أنه في بحر معناه الحقيقة موضع لهذا الخليفة أو لهذا
الإنسان. لا هذا ما
هو أنا واضح أنه
لا لا شكين في أن هذا الموضوع لهذا المعنى أو لا.
يعني في حد الشك مو في حالة كل استعمال
يا رجل، طبعاً
في
حد الشك آلاف المجازات
الواضحة أنه
البحر
يستعمل
على الكريم،
يعني في حالة الشك
لأنه في
حالة الشك في حالة الشك حتى اللي يقول في أنه ظهور إذا ما هو قرينة إذن على رأي
لا في الكلمة بعد مو واضح
يعني بس رأي الشك مطر
مطر مطر مطر مطر أنه عندنا نشوف أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أو لا. المرد هذا شكرا يقول إذا هذا الله قال لنا موضوع أخر نأخذ فيه تبادل المعنى يثبت أنه موضوع لهذا المعنى. إذا وجدنا في بيت شعر لأمر القيس أن نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى هذا يقول يثبت أنه حقيقة في هذا. أما هاي اللي ما يقولون بها يعلم وسيد مخيب لها أنا هذا من هيثة نظام من أنه حال شك أعلم أنه هيثة نظام وهي العلامة إنما يستغلون شوكت عند الشك عندما أشوف الألفاظ اللي أعلم بوضعها للمعاني هاي نحتاج لها العلامة الألفاظ اللي أعلم بعدم وضعها لمعنى معين نحتاج لها العلامة عندما أشوف إلى هذا استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى المشكوك وضع اللفظ له في كلام العرب هذا يكون علامة على النوع
مع عدم الأخرين
طبعا
الآخرين هم
النتيجة الآخرين
هم
يأخذوا
بالحق
لا لا معنى لكن يجب عدمها واضح هذا المطلب ما وقفوا عليه وقالوا بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز لأن الاستعمال ليس من علامات الحقيقة هذا النحو الأول من الشك وهو الشك الواضح وهذه هي العلامات اللي يصح الرجوع بها إلى وهذه هي العلامات التي لا يصح الرجوع إليها النحو الثاني من الشك أن يكون الشك في المراد مع العلم بالواضح بينما أشوف أن مراد المتكلم كما مثلنا سابقا حينما قال رأيت أسدان مراده هل هو الحيوان المفترس او الرجل الشياء مع علمي بان الحيوان المفترس معنى حقيقي لا شيء والرجل الشجاع معنى شنو مجاز هذا الشك ليس في الواقع كما هو واضح وانما هو شك شنو في مراد المتكلم دائما اكو تقابل بين الشكين يعني لاحظوا الشك الاول كان اكو علم بالواضح اكو شك بالواضح لكن كان اكو علم فيه بالمراد في الشكل الواضح ما عندي شك في المراد وإنما شك أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا وإنما أكو أفي شك في ماذا في الواضح موضوع لهذا المعنى أو لا أما الشك في النحو الثاني أكو به علم بالواضح لكن الشك وين الشيء يقول لك المعنى المجازي او المعنى ومن الوضع هنا الى معنى ان ارجع الى التبادر الى معنى ارجع الى نفع اهل اللغه طب الله اللغه يقول لي ان الاسد معناه الحيوان المفترس هذا النوع يحل مشكلتي يحل شكي أنا شكي مو في أن الأسد من الموضوع شكي أن هذا اللي يستعمل الأسد في شنو مراده قول أهل اللغة بأن الأسد موضوع الحيوان المفترس مين يقدر يشخص بأن هذا مراد المتكلم لأنه أراد المعنى المجازي ليس سهل أن يجمع المجازي سهل أن يجمع المجازي واضح هذا الشكل من النحو الثاني كما ذكروا أصول لفظية تجري لإزالة هذا الشك يعني تجري كما قلنا لتشخيص مراد المتكلم تجري لتشخيص مراد المتكلم وأن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي أن مراد المتكلم ليس هو المعنى المجازي وإنما مراد هو المعنى الحقيقي هذه الأصول لا تجري لإثبات أن المعنى الحقيقي هو أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي هذا ما عندنا شك فيه وإنما تجري لإثبات أن ما يريده المتكلم هو المعنى الحقيقي اللي تتحرفه واللي هو واضح عندك دون المعنى مجازي كل الأصول كما تيجي فهذه الأصول اللي نذكرها فعلا البعض في هاي الأصول يقع في جهتين الجهة الأولى في ذكرها وذكر مواردها والجهة الثانية في حجية فنشوف بيع على حجية هاي الأصول لأن احنا بهاي الأصول في علم الأصول مع الشخص بها مرادنا هذا الشارع عليه السلام في الروايات والأدلة الواصلة لأنه اللفظية عن شخص مراد الشارع عن طريق التفسير هذه الأصول وبالتالي راح ننطب على هذا التشخيص شنو الاحكام الشرعيه وننسب الأحكام الشرعية إلى الشارع عن طريق فهم مراده عن طريق أعمال هذه الأصول، فلا بد من الاستدلال على حجيتها. أما ذكرها المصنف يقول بأنها أصول كثيرة، واحد من الأصول إصالة الحقيقة، ومورد كما هو واضح من اسمه عند الشيخ في أن مراد المتكلم المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. واضح. عندما يستعمل الإنسان اللفظ في معنى، تارة نفترض أنه نعلم بوجود قرينة، وهذا عاد القرينة متقسمة إلى حالة الشك حتى نضطر بها إلى هاي الأصول. إذا نعلم بوجود قرينة فوضع الشك، فما مراد المتكلم؟ شنو هو مراد الشيخ؟ معنى المجازي. القرينة شخصنا أن المتكلم يريد بهذا اللفظ المعنى شنو؟ مجازي. إذا ليس عندي شك في المراد حتى نرجع إلى هاي الأصول. واضح كما قال رأيت أسدا يرمي، واضح أن مقصوده هو الرجل الشجاع، هذا ما هو شك في المراد. إذا الشك في المراد وين يجي؟ يجي عندنا صفة القرينة. قالوا شك المعنى، قال رأيت أسدا، ما قال يوم، لكن انا احكي وانا شايف الحيوان المختلف، ما راح حيوان مختلف وعيد انه راح الى مكان معين شايف حيوان مختلف، احكي ان مراده هو الرجل شنو؟ الشجاع. حقفة عاطل انه يدري يقول لي لا مراد المعنى الحقيقي او لا. واضح. اذن هذا الشكل انما يجري فات الحقيقة انما تجري عند عدم القرينة على استغادة المجاز. واضح. كذلك من ناحية أخرى أنه هاي الأصل إنما يجري عند احتمال وجود القرينة، وأما مع القطع بعدم وجود قرينة الظاهر أيضا أنه ليس الشك. تلاحظون؟ فإذا أقصور كين ما تجري بهاي الأصول، الصورة الأولى هي صورة القطع بوجود القرينة لشخصي أن مراد المتكلم هو المعنى المجازي. صورة أخرى هي صورة القطع بعدم وجود قرينة، هذا القطع أيضا يشخص لأن مراد المتكلم والمعنى شنو؟ ها؟ حقيقي. كل قرينة إيه؟ كل قرينة. واضح؟ ليش؟ لأنه جرت العادة، جرت السيرة بين الناس العرف العام على أنه حينما يريدون يستعملون اللفظ في معنى الحقيقي ما يجي من شنو؟ كيف موجودة بلا أصدقاء لله. واضح. فإذا قطعت لأن هذا المتكلم لم ينفذ القرينة، قطعت بذلك، علمت علما يقينيا بأنه قال رأيت أسدا ولم ينفذ قرينة، فهنا لما الظاهر على الظاهر أنه يحتاج إلى إجراء هذه الأصول. إذن هذه الأصول شو وقت نحتاجها؟ نحتاجها عندما يكون هناك شك في مراد المتكلم بمقدار معتد به، وهذا الشك لا يكون إلا مع عدم نصب قرينة، لكن مع احتمال وجودها وسقوطها وعدم وصولها إليه. صار واضح كلام مصلي عن الإمام المعصوم عليه السلام؟ أنا أحتمل بأنه يريد بهذه الألفاظ معناها شنو؟ مجازي. لكن الإمام المعصوم عليه السلام أحتمل أنه ذكر قرينة، لكن القرينة ما وصلتني إليه. لا يصير عندي شك في مراده، شك معتد لي بحيث أحتاج إلى هذه الأصول. وإلا إذا أنا كنت قاعد بخدمة الإمام المعصوم وذكر الكلام بلا قرينة، لا يصير عندي شك في مراده. فقط نحن الكلام إحنا هذا المعنى شنو؟ حقيقي. ليش؟ لأنه لو أراد المعنى المجازي لكان عليه نصب قرينة، لأنه يريد يفهم مراد الأولي، ويريد كل متكلم يريد يفهم مراد الطرف المقابل، فإذا كان يريد المعنى المجازي كان عليه نصب القرينة، فإذا قطعت بأنه لم ينصب قرينة عادة هذا يورث العلم بإرادة المعنى حقيقي. واضح التفت عليها؟ إذن في صورة العلم بعدم نصب قرينة، وصورة العلم بنصب القرينة هذا خارج عن محل بحثنا، إذن بحثنا يكون في صورة الشك في وجود قريب، اللي هو يعني الشك في أن المتكلم يريد المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي، فحينئذ تجي إصالة الحقيقة وتقول بأن الأصل الحقيقة، يعني الأصل في مراد المتكلم مراد أنه يريد المعنى شنو حقيقي، مو الأصل في استعمال المتكلم أن يستعمل اللفظ المعنى حقيقي اللي بنى عليه السيد المرتضى. ما عندنا إصالة الحقيقة في الاستعمال كما قال السيد المرتضى، وإنما عندنا إصالة الحقيقة في مراد المتكلم أن الأصل أن المتكلم يريد المعاني الحقيقية. نحمل الكلام نحمل اللفظ على أن المراد والمعنى حقيقي، وبذلك نشخص مراد المتكلم بهذا الكلام وننسبه له. إذا كان المتكلم شارعا ننسب الحكم الشرعي هذا أصل آخر إصالة العموم. ليس إصالة العموم واضح، وهو ما يحكم إلى إرادة شنو خصوص. أيضا هذا الشك في المراد، يعني المتكلم جاء بجملة عامة قال أكثر من العلماء مثلا، وشكينا أنه يريد العموم أو يريد شنو خصوص. أيضا عند عدم نفس قرينة مع احتمال وجودها يقال أن الأصل شنو هو العموم، يعني الأصل أن المتكلم بالألفاظ الموضوعة للعموم الأصل أنه يريد فيها شنو العموم، يريد فيها العموم، يعني لو أراد الخصوص لا نفرض عليها قرينة وصلة إلى قرينة. الأصل الثالث هو ألفاظ الإطلاق، أيضا موضوع واضح تجريح الكلام اللي يحتمل فيه التقييد. أعتق رقبة أحتمل أنه يقيد الرقبة بالمؤمنة، واضح الأصل هو شنو إطلاق. هنا أما الشك في مراد المتكلم، أنا أعلم بأن رقبة هي موضوع علم المطلق وعلم المطلق، لكن أشك أنه يريد المطلق أو يريد بيها شنو المقيد. شك في مراد المتكلم يقال أن الأصل هو الإطلاق، يعني الأصل أن المتكلم يريد الإطلاق من اللفظ المطلق، لأن المراد المقيد نأخذ عليه قرينة. أكو فرق كبير، ما قارن أصول قبل هذا، ما هي فرق كبير
يعني داخل
أصلاً أعتقد قبل اسمه كل شيء عنه، أعتقد هذا مطلق، ما قارن يكتب الكتاب قبل هذا الكتاب، مطلق يخرج من مقدمات الحكمة والعموم يخرج كمدلول وضع للكلام. من جملة الأصول الخامسة عدم التقدير، وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام، إذا احتمل التقدير في الكلام فيقال الأصل عدم التقدير. من هذا القبيل في الآية الشريفة وفي القرية، هنا نعلم بوجود التقدير فيها، لأن القرية لا تسأل وإنما يسأل أهل القرية. فإذا جئنا غير هذا المكان فإذا هذا المورد نحتمل بالتقدير، قال رأيت جاءني زيد ونحتمل أنه اللي جاءه هو رسول زيد مكتوب زيد مو مثل زيد، احتمال التقدير مو الأصل عدم شنو عدم التقدير. يدخل في هذا الباب يقول إصالة عدم الناقل وإصالة عدم الاشتراك، عندما نحتمل النقل الأصل شنو عدم النقل، عندما نحتمل الاشتراك في اللفظ نعلم بأنه موضوع لمعنى ونحتمل أنه مشترك اشتراك لفظي بين هذا المعنى ومعنى آخر فالأصل عدم اشتراك، واضح. طبعا الفرق بين إصالة عدم النقل وإصالة عدم الاشتراك واضح، إصالة عدم النقل هو ما إذا احتمل معنى ثاني وضع له اللفظ، هذا المقسم بين الأصلين، معنى ثاني وضع له اللفظ، هذا المعنى الثاني إذا كان مع هذا المعنى الأول يصير الاحتمال احتمال شنو ناقل، ماشي؟ يعني نحتمل أن اللفظ نقل من ذلك المعنى إلى هذا المعنى، فنعطل عدم الناقل. واما لو ما عدم هذا المعنى الاول المحتمل يكون هو شنو اشتراك، ويقال ان الاصل عدم اشتراك. وعلى فيه التقدير ان يتقل له موضوع ان المعنى السابق ويثبت فيه الاراد ان الوضع لهذا المعنى. هذا الاصل. الاصل الاخر هو اصالة الظهور. اصالة الظهور بشكل عام تجري عند الاثبات ان المراد المتكلم هو المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه بشكل عام. وين تجري طبعا عند احتمال ارادة خلاف شنو الظاهر. كل كلام لابد ان يكون له ظاهر ماشي. اذا احتملنا ارادة خلاف الظاهر اساس الظاهر يقول لا مراد المتكلم شنو هو ظاهر. مراد المتكلم هو الظاهر مو خلاف الظاهر. وهذا الاصل يجري تخصيص مراد المتكلم، وان مراد المتكلم هو المعنى الذي يكون كلامه ظاهر فيه دون المعنى الذي لا يكون كلامه ظاهرا فيه. ان شخص مراد المتكلم اي اصالة الظهور. اكو في النزاع معروف فيما بينهم ان هاي الاصول هي اصول مستقله وكلها ترجع الى اصل واحد، وإذا رجعت إلى الأصل إلى أصل واحد شنو هذا الأصل الواحد اللي ترجع إلى الأصول؟ على الظاهر أنه أصل اتفاق لأنه كلها ترجع إلى أصل واحد، يعني اتفاق بهذا المعنى يعني بين المحققين العلماء أنهم ترجع إلى أصل واحد، ماكو أصول متعددة. هاي الأمر أنه اختلف أنه ترجع إلى أي أصل. بعضهم يرى أنها كلها ترجع إلى أصل، كلها ترجع إلى أصل واحد يسمونه إخاء الظهور. لأن إخاء الحقيقة في الحقيقة مصداق لوفاة الظهور، لأن اللفظ الموضوع وحقيقة في معنى يكون ظاهر في ذلك المعنى. فعندما نحتمل المعنى المجاز يعني نحتمل إرادة خلاف الجمع وفاة الحقيقة تثبت إرادة المعنى يعني المعنى حقيقي. إخاء الإطلاق من هذا الباب لأن اللفظ المطلق يكون ظاهر في الإطلاق. عندما نحتمل التقييد يعني نحتمل الإرادة خلافه صارت عدم التقدير أيضا من هذا القبيل، لأن الظاهر هو عدم الظاهر الكلام عدم التقدير. احتمال التقدير يعني احتمال إرادة خلافه وآخره تقدير. أكو رأي في المقابل يقول لا أن نرجع كل هذه الأصول إلى أصل واحد وفاة عدم القرينة. إصالة عدم قرينة يسميها، يقول إصالة الحقيقة في الحقيقة نرجع إلى إصالة عدم القرينة، يعني إصالة عدم القرينة على إرادة المعنى مجاز. إصالة الإطلاق معناها إصالة عدم القرينة على إرادة التقييد. إصالة العموم معناها إصالة عدم القرينة على إرادة شنو خصوص. إصالة عدم التقدير معناها إصالة عدم القرينة على إرادة التقدير. إصالة الظهور معناها إصالة عدم القرينة على إرادة خلاف الظاهر. يعني هذا يعتبر يقول كل معنى يحتاج المتكلم في مقام بيانه إلى قرينة الأصل شنو عدمه. فهذا المعنى مرة يكون هو عبارة عن معنى مجازي في مقابل حقيقة، يكون تقييد في مقابل إطلاق، خصوص في مقابل عموم، تقدير في مقابل عدم التقدير، وهكذا بقية الموارد. وترجع كلها إلى إصالة عدم القرينة. المصنف الظاهر يميل إلى الرأي الأول، يعني يقول بأن مبدأ هذه الأصول هي عبارة عن إصالة الظهور، وكلها ترجع إلى إصالة الظهور. فلو عبرنا عن كل هذه الأصول بإصالة الظهور لكان هذا كافي ومغني، ويمكن تطبيقه على كل هذه الموارد شنو سابقة، بما فيها عدم التقدير. عدم التقدير ضمن أيضا خلاف الظاهر. فالعطل شنو؟ والحمد لله وعلى معناه الظاهر فيه وظاهر فيه شنو وعدم. وكلها في الحقيقة ترجع على إصالة يبقى الكلام في حجية هذه الأصول. يعني بعبارة أخرى قلنا قبل المصنف في حجية إصالة الظهور، أن شنو الدليل على حجية إصالة الظهور؟ طبعا حق هذا البحث لا يذكر هنا وانه يذكر في مباحث الحجج، حق البحث عن حجية ثالثة هو يذكر في مباحث الحجج يذكر هنا، لكن المصنف يعني يشير اليه المعنى نشرح هذا المسلم. قال اعلم ان الشك في اللفظ على نحوين، الاول الشك في وضعه لمعنى من المعاني، الثاني الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع. كان يشك في ان المتكلم اراد بقوله رايت اسدا اراد معناه الحقيقي او معناه المزاجك في المراد، مع العلم بوضع لفظ الاسد لحيوان المفترس ولانه غير موضوع للرجل الشجاع. اما النحو الاول فقد كان البحث السابق معقودا لاجله لغرض بيان العلامات المثبته للحقيقه او المجاز اي المثبته للوضع ها او عدمه. وهنا نقول ان الرجوع الى تلك العلامات واشباهها كنص اهل اللغه امر لا بد منه في اثبات اوضاع اللغه اي لغه كانت، ولا يكفي في اثباتها ان نجد في كلام اهل اللغه استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة خالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل شنو مجاز. ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم إن الاستعمال أهم من الحقيقة والمجاز. قلنا أن أهل اللغة ما يفيد من الرجوع لهم وتشخيص المعنى الحقيقي ليصبحوا جوز حالتهم في أن يذكروا استعمالات اللغة، يعني يفكرون المعاني اللي يستعمل فيها هذا اللغة، ما ينفعنا في إثبات أن هذه المعاني معاني شنو حقيقية. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، ليظهر منا أنه مو فقط شيء مطلق، يعني العلماء السابقين ايش يظهر منا؟ كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يجري إصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن إطالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد كما سيأتي لا في الوضع كما سيأتي. أما النحو الثاني في المرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول العملية اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين في ذكرها وذكر مواردها في حجيتها وندرك حجيتها. أما الأولى فنقول أهم الأصول اللغوية ما يأتي إصالة الحقيقة وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجاز من اللغ، لأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، لم يعلم يعني شنو إذا علم بوجود القرينة ما عد مشاك عد مشاك واضح مع احتمال وجودها، يعني في صورة العلم بعدم وجودها أيضا شنو على الظاهر أنه ما عدنا شك. فإذا كما وردها فقط صورة احتمال القرينة لا العلم بالقرينة ولا العلم بعدم القرينة، ضمن العلم بالقرينة واضح أنه يلف القطع بالمراد، العلم بعدم القرينة خصوصا في كلام المتكلم الحكيم اللي ما يلقي كلام جزافا ايضا قد يورث القطع. لماذا؟ لان مراد المعنى الحقيقي، لانه لو اراد المعنى المجازي ما قدع ليقترين وإلا يكون مخل بغرضه ومغرضا كان الطرف المقابل، فاذا كان المعنى المجازي يجب ان يصبح على قرينه. فاذا علمنا بانه يتكلم بالكلام ولم يكن قرينه عاده هذا يورث القطع، لان مراده هو المعنى شنو ها حقيقي معنى حقيقي
محتمل
ها يعني بعدم ايه ايضا لا ايه كل هذا صار يعني في هذا الحقيقة في الباطن ما تفشي
لا فهنا فهو
هذا يقول أنه ظهور من يشاء هذا. هذا ظهور ما يشاء من الوضع أو من القليل. فهم عدم من القليل لابد أن يكون ناشا من الوضع. يعني مش يسترغون هم. واضح هذا اللي يقوله؟ واضح؟ يعني هم يسترغون أن هذا الظهور لابد أن يكون ناشا من الوضع. إذا استطرب نصحة هذا الاستراب حينئذ يجي هذا الكلام. قال فيقال حينئذ الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على الجنة مثلا. واضح شان حجة فيه مقام التنجيز والتعذير. إذا قال صلي فهذا موضوع المنج الوجوب أفرض. إذا قال حجة للمتكلم على السامع كان يبقى العاقبة إذا خالفه، وحجة للمسامع على المتكلم لأنه يقدر يحتج به أمام المولى في مقام التعذير. عذار يعني معنى ايش عاقبني إذا فرضنا صلى الله عليه في الوجوب. واضح؟ العرض اللي يجب يحتج بنا على المولى أنا عذار في الوجوب وحقيقة في الوجوب أنا أحمليك على مرادك يكون حجة للسامع على المتكلم. دائما حجة للمتكلم على السامع في مقام التنجيز واستحقاق العقاب، وحجة للسامع على المتكلم في مقام التعذير وعدم استحقاق العقاب. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى شنو مجازي. لا السامع المتكلم يقول لا لو كنت أريد المعنى ذاك انقلت لك عليها قليلا، بحيث أني ما وصلت لك القليلة معناه أنا أريد المعنى شنو حقيقة عاقبة. ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع أني أردت المعنى شنو مجازي. كان يقدر يحاجه ويقول له بأنه لا تمارس المعنى وأنه لابد أن تفيد المعنى شنو. فقالة العموم وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، أي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ أن الأصل العموم فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع. وقالة الأطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال الأصل الإطلاق فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى حل الله البيع. فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ ألفاظ عربية، فإننا نتمسك بإفادة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقيد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. نقول مراد المتكلم هو حلية البيع مطلقا، مطلقا يعني بلا شرط بلا قيد، لأنه لو كان له شرط لبينه، وحيث أنه ما بينه لا بينه من ريش من الله.
هل هو بيع حتى تشمل الآية؟
الأمور التي يحتمل دخلها في أصل الموضوع، مو عند الشك في تحقق أصل الموضوع. واضح؟ مرة نشوف أن هذا بيع لا لا، ما له معنى نتمسك بإثبات الإطلاق لإثبات صحته، لكن مرة هذا بيع قطعا، لكن نشوف أنه صحيح أو لا، ليش؟ لأن نشوف أنه فلان شرط معتبر أو شنو؟ أو لا، شوف أنها تفرقب، شوف نتمسك بالإطلاق لإثبات صحة حتى الرقبة الكافرة. لأنها رقبة قطعا نشك في اعتبار الإيمان. أما إذا اعتقد واحد نشك في أنه خرع وعاب من دم صحة أكثر تمسكا بأعتقد رقبة يعني جبتي أصل أساسا هو رقبة أو لا؟
مفادة عدم التقدير وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام، وليس هنا دلالة على التقدير طبعا، يعني ما غفلين على التقدير كما تقدم، فالأصل عدمه. ويلحق بإطالة عدم التقدير إطالة عدم النقل وإطالة عدم الاشتراك، وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللغو. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل، وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللغو في كل منهما على إرادة المعنى الحقيقي ما لم يثبت النقل والاشتراك. أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى شنو ثاني، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك. واضح؟ هاي الأصول كما تفيد من تشخيص المراد أنا تفيدنا في اللغة في الحقيقة، لأن إفادة عدم النقل راح تفيدنا بأن اللغة موضوع فقط المعنى وذات المعنى وليس موضوع المعنى لهذا المعنى. إفادة عدم الإشتراك أيضا تفيدنا أن اللغة موضوع لذلك المعنى وليس موضوع لهذا المعنى الثاني، مو شيء. لكن المنظور الأساسي من ذكره هنا هو الذي على المصنف ملحق بهذه الأصول، المنظور الأساسي هو إثبات تشخيص مراد المتكلم، يعني المتكلم حين يتكلم بلفظ أعلم بأنه موضوع لمعنى واحتمل أنه موضوع لهذا المعنى الثاني، وهذا الاحتمال يعني شنو؟ يعني أحتمل أن مراد المتكلم مو ذاك المعنى الأول وإنما شنو؟ هذا المعنى الثاني. إطالة عدم النقل بشكل ما تنفي وضع اللفظ للمعنى الثاني أيضا تنفي إرادة المعنى الثاني من حين لا تنفي الوضع معناه تعتبره كأنه معنى مجازي المعنى للوضع لللفظ، فإذا كان معنى مجازي فالأصل شنو؟ عدم إرادة. والأصل اللي في الاشتراك أيضا يعتبر المعنى الثاني بالنسبة إلى اللفظ كأنه معنى شنو؟ مجازي، فالأصل أنه ليس مراد، إذن هي الشق مراد أيضا، والمقصود من هذا المقام تشخيص المراد للواقع. لا بس بالعكس هو يعني قالت عدم النقل استدعاني وستثبت أن اللفظ لم يوضع لهذا المعنى، هذا معنى عدم النقل، فإذا لم يوضع لهذا المعنى إذن هو ليس مراد عندما يستعمل المتكلم، فلا يكون شنو مراد عندما نحكم الإرادة.
قال ما هو اسم الشق الاشتراك قالت الحقيقة ترجع مجرد إذا رجعنا إلى الوضع وثبت أن الوضع هو المعنى الأول، وبما أنه هو الأصل فوق نظر أصل الحقيقة نعتبر أنه مراد هو المعنى المراد
كله مجال
يعني هو أصل
حتى ذات الأمور النسيجي وإذا قلوا يجي مجاعة وإذا قلوا يجي مجاعة أنه ترجع لأصل واحد أو لا عدم النقل أساسا الموضوع لإثبات عدم النقل
واضح
عدم النقل المعنى الجديد
عدم
إرادة المتكلم معنى جديد من ذلك معنى أساسا عدم النقل نقول على أصل عدم الاشتراك قال شيء ثبت بقف عنه مرحنا هذا البحث ثبت أن اللغة ليس مشترك يعني ليس موضوع لمعنيين موضوع لمعنى واحد ويثبت الوضع يعني ونعظم للوضع بالتبع احنا نثبت به شنو مراد المتكلم. إطالة الظهور وموردها ما إذا كان اللغة ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، إذا كان النص بعد ما يكون شك في المراد واضح، إذا كان النص ما يحتمل خلاف الظاهر بعد ما يكون شك في المراد، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر فإن الأصل حينئذ أن يحمل الخلاف على الظاهر فيه،
وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر فيه لماذا في الحقيقة هذا الأول في الحقيقة، ومع احتمال التقييد ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في ماذا في الإطلاق، ومع احتمال التقييد ظاهر في عدمه. فمؤدى إطالة الحقيقة نفس مؤدى إطالة الظهور في مورد احتمال التخصيص وهكذا في باقي الأصول المذكورة. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بإطالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها لاعتبار إطالة الظهور اعتبار يعني حجية كما سيأتي. فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد وإطالة الظهور، ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز هذا الدليل، واحتمل إرادة الحقيقة شنو اليوم نأخذ نأخذ المجاز عملا بإصالة الظهور، ما نأخذ الحقيقة عملا بإصالة الحقيقة. هذا شيء يكشف، هذا يكشف عن أن ملبس حجية إصالة الحقيقة هو إصالة شنو. لماذا نحمل اللفظ على معنى الحقيقة؟ لأن اللفظ ظاهر في معنى الحقيقة، هاي العلة. نحمل على معنى الحقيقة لأن اللفظ بطبيعته يكون ظاهر في معنى شنو؟ حقيقي. لكن لو عكس الأمر وقال اللفظ ظاهر في معنى مجازي لا نستعمل إطالة شنو؟ إطالة حقيقة. واضح؟ على فرضان. لا لا في بعض الأحيان قد نشترط أن اللام يكون ظاهر في المعنى المجازي. ها؟ يكون قرينة محتملة واحتمال وجود القرينة بحيث اللام يكون ظاهر في المعنى المجازي. إن أضاع كذور بعد الحقيقة. فش فرضاً استخدمت ثلاثة شنو مطلق. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر وكان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل شنو الظهور مو الحقيقة. فمقتضى الحمل على المعنى المجازي ولا تدري خالف الحقيقة عند إذن. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص أول تقييد. صلى الله عليه وسلم.